السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بنتكلم في سلسلة كيف تتعامل مع ذنبك. كيف تتعامل مع ذنبك؟ قلنا في الدرس الماضي إن ما من إنسان إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وأن الله عز وجل جعل إن هذا من حكمته من باب عز الربوبية وذل العبودية، أن الله عز وجل يبتلي الإنسان ويكسره أحيانا بالذنب. فلابد الإنسان يفقه الحكمة من تقدير الله عليه الذنب، وأنه لا ييأس مع هذا التقدير، وأن إزاي يتعامل مع الذنب ده. هي دي فكرة السلسلة إن شاء الله عز وجل، وهنتطرق إلى طرق العلاج مع بعض العقوبات التي ربما توقظ الإنسان. أحيانا الإنسان بيتحرك بالترغيب، وأحيانا في إنسان بيتحرك بالترهيب إنه يخاف، لكن أصل الأصول أن الله لا يقدر على المؤمن شيئا إلا أن يكون هذا الشيء فيه خير، حتى ولو كان ظاهرا فيه انكسار وفيه ذل لهذا العبد. حتى ابن القيم له كلمة طيبة في كتابه الفوائد، يقول: ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها وناعمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه من ذلك. يعني بيقول أي شيء ربنا هيمنعك إياه، يعني مثلا منعك بتقدير هذا الذنب، ربما منعك جاه معين، ربما منعك حسن سيرة وسط الناس بهذا الذنب، فده هو تقدير، ده من عقوبات الذنب لا شك، وظاهرا ان هو ايه عقاب، لكن هذا العقاب ما منعك الله اياه، ما قدره الله عز وجل عليك، وما منعك الخير اللي كان اللي انت كنت تتمناه الا ليعطيك. فيقول ابن القيم: فما منعه الا ليعطيه، ولا ابتلاه الا ليعافيه. وهنتكلم في تفاصيل الحكمه بتاعت ولا ابتلاه الا ليعافيه دي، خاصه في ابتلاء الذنب. ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه. يقصد إماتة القلب، إن هو أمات قلبه في وقت ارتكاب الذنب إلا ليحييه بعد ذلك، فيرى أن في موطن عطن هنا، في حاجة هنا سودة، في هنا حاجة ريحة مش كويسة، فلازم ينتبه. ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. مهم، تطرق هو بعد كده لذنب سيدنا آدم، ويتكلم على هبوط سيدنا آدم، وأن الله عز وجل قدر عليه الخروج من الجنة، والقصة المعروفة جدا. بيقول بقى في تفاصيل كلامه، وهنا هيكون إن شاء الله موضوع الدرس، إحنا نعلق على كلام ابن القيم فيما يخص كلامه عن آدم عليه السلام. يقول: لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. ودي مهمة جدا لكل إنسان مؤمن يريد أن يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. اللي عاوز ينيب لربنا مهم جدا يفهم الفكرة دي، إن هم لما سلم لآدم أصل العبودية، العبودية بترتكز على ركنين: ركن المحبة وركن الذل. لم يقدح، هو بيقول لما سلم لي أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. فهو سيدنا آدم لما عمل هذا الذنب لا يقدح في حبه لله، ولا يخدش أنه يحب أن ينزل إلى الله ويخضع إليه. فهذا الذنب قدح في إيه؟ ويقدح في كمال العبودية، لكن أصلها موجود. فأحيانا الشيطان يجي للإنسان لو وقع في الذنب يقول له: أنت خلاص مش منك رجع، أنت انسى بقى، خلاص أنت كده وقعت، أنت مش عارف إيه، ما فيش أمل، أنت أصلا إزاي أصلا وسط الإخوة الملتزمين، أنت إزاي أصلا تكوني واحدة من المنتقبات، ولا واحدة كده، ولا بتحفظ القرآن، وعاملة فيها مش عارف أخت، وعاملة 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 وعاملة. هذه الكثافة من النقاشات أحيانا والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدر وقلب العاصي، ربما يعني تعرقل سيره إلى الله عز وجل. لذلك كان الدرس الأولاني هو اعدم اليأس، إن أوعى تيأس، وإن الله عز وجل لا يزال الله عز وجل يغفر لهم ما داموا يستغفرون. حتى أنا كان لي درس قبل كده في رمضان اسمه رد رباني كفاني، اللي هو الإنسان يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. طب ايه الحل؟ لغايه امتى؟ كثير من الناس الشيطان يخليه يختار الطريق اللي لانه مكمل فيه، هو يجي يسال نفسه سؤال يقول: هو انا لغايه امتى هدني كده؟ أنا لغاية إمتى لأن أقع وارجع أقع وارجع أنا مش كويس أنا مش هكمل تاني في طريق الطاعة لأن إيه أنا كده إيه بضحك على نفسي فيخليه يكمل فين في طريق المعصية. أحيانا الإشكال ده تقريبا ما في منا إنسان إلا لو مر بيه أو يعرف حد مر إيه بهذا الطريق. طيب ربنا ريحنا في الباب ده خالص إن الشيطان توعد وأقسم وقال بعزتك لا أزال أغويهم ما إيه لا أزال أغويهم فربنا قال وأنا لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرون. خلاص الموضوع اتحل يا عم أنت هو الشيطان بيوقعك وربنا قال كل عم توعى وتستغفر وتتوب وتعود الله عز وجل يقبل منك هذا الأمر. فمهم جدا أن المعنى ده لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. أنت طالما بتحب ربنا وبتحب تخضع ليه وتخضع ليه وتتذل بيه مفيش مشكلة من الهنات في الطريق إلى الله أعني مفيش مشكلة مش بهونها لكن أقصد إن الإنسان ما يقفش بقى خلاص وأنا حياتي انتهت والكلام ده. حتى فلسفة فكرة السباق بتاعت الحصنة المسابقات اللي يبقى فيها إيه حواجز الحصان اللي بيجري وهو بيقفز وقع حاجز بيعمل إيه بعد كده بيدانه بقى قاعد والحاجز والفارس بقى اللي عليه بقى ده متضايق وأصلا وقعت واحد طب أنا مش هكمل كل الناس هتسبعك ده اللي ماشي على رجله هيسبعك لا خلاص بيكمل ولا يلتفت إليه هو كده فاستقم كما أمر ومن تاب معك. الإشارة الآية دي فكرة ومن تاب معك وكأن هذا الطريق طريق الاستقامة لابد منه من وقوع فلابد من توبة فلازم كل وانت ماشي هتقع فانت محتاج تستدرك على نفسك وانت ماشي هتقع فلابد انك تستدرك على نفسك. فيقول لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب ولذلك قال الله عز وجل ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يعني قراب دي قال العلماء فيها أقوال منها أنه ظل يفعل الذنب تلو الذنب الذنب ورا ذنب ذنب ورا ذنب ذنب ورا ذنب ذنب غاية ما مل الأرض وثقل الذنب بتاعه بقى زي تقل الأرض. وفي قول تاني تفسير تاني له ما ترك بقعة إلا وفعل عليها ذنب بقراب الأرض في كل مكان في الأرض عمل ذنب. ده إنسان بعيد جدا صح. ربنا يقول له إيه لا تقطع أبدا حبل الرحمة ولا تيأس أبدا. فيقول الله عز وجل لو لقيتني بقراب الأرض خطايا مش بقى خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك إيه بمغفرة لا هقابلك بمغفرة كبيرة جدا وعميقة جدا بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. فالإنسان مثل هذه الأشياء لابد أن يفهم إيه سبب تقدير الذنب وده اللي هيندرج دلوقتي به ابن القيم رحمة الله عليه. يقول لما علم السيد سبحانه وتعالى أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني الكلام الجميل ده ابن القيم ده كلامه قيم كده سبحان الله. بيقول إيه بيقول لما علم السيد سبحانه وتعالى أن ذنب عبده اللي هو آدم أو من شبه به فما ظلم إن ذنب الإنسان ليس قصدا لمخالفته. يعني قصدا لمخالفته يعني هو لا يريد أن يقصد أن يخالف الله عز وجل ويعاند أوامر الله. يعني أنا مقصودش اللي أنا أعاند معاك يا رب. كان منصور ابن عمار يقول كنت أمر في ذات ليلة وأنا أمر فوجدت رجل كان سمعت صوتا كان يقرأ القرآن ويبكي ويهمهم بكلمات فاقتربت منه لأسمع عاوز يقرب ويسمع. فبيقول فسمعته يقول وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك. أنا مش أردت بالمعصية دي اللي أنا خلفك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل أو لعقوبتك متعرض. أنا مش مسألة عادي جدا عارف أن في نار ولا أنا داخلها وعادي جدا وداخل والكلام ده كله لا ولا بنظرك مستخف. أنا مش بنظرك يا رب مستخف بيك أبدا. طيب إيه اللي وقعك؟ قال فقال ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي. عانني على ذلك شقوتي ان انا ايه شقوتي نفسي الاماره بالسوء هي اللي امرها عليا اللي وصلتني كده وغرني سترك المرخي عني فالان من عذابك من عذابك يستنقذني او من عذابك من يستنقذني اروح لمين انا بقى يا رب وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني. فكان كلام عالي جدا نفيس. الفلسفة اللي أنا عاوز أقصدها من كلام ابن القيم أن العبد لم يكن قصدا يقصد مخالفة الله عز وجل، أن ذنبه ده لم يكن قصدا لمخالفته، هو الطبيعي أنه قصد الذنب. قد يقصد العبد الذنب، ما بيعملوش كده قضاء يعني من غصب عنه، إلا ما كانش هيتقصد ذنب، لكن هو عمله قاصد الذنب ولكن غير قاصد لمخالفة الرب. ولا قدحا في حكمته، من اللي قدح في حكمة ربنا؟ أبرزهم وأشهرهم إبليس، صح؟ لما قال لربنا إيه؟ لما أكل لأسجد، مش أنا اللي أسجد يا رب. وده مهم جدا للإخوة والأخوات، خاصة للبنات. كتير جدا ممكن يكون فاكر إن هو عشان بيعمل أوامر كتير ويجي في يوم من الأيام يقدح في حكمة ربنا إن ده عادي. لأ، إبليس كان شغال وكان بيعبد، وكان اسمه يعني يقال كان مشهور إن هو طاووس الملائكة، كان شغال. جه في أمر من الأوامر قال إيه؟ لا مش هسجد، وبدأ يطعن في حكمة ربنا. إزاي المخلوق اللي من النار يسجد للمخلوق اللي من الطين؟ وكأنه يجهل ربه سبحانه وتعالى. فلذلك الله يعلم أن آدم لما أكل من الشجرة لم يكن يأكل إيه؟ قدحا في حكمة ربنا. هو ليه ربنا يقول لي ما تاكلش وأن دي مصلحتك والكلام ده كله؟ أنا مش مقتنع بالكلام ده. هو ما فعلش ذلك، يعني لم يكن هذا هو الدافع، ولكن غلبته إيه؟ غلبته الطبع بتاعة النفس، الحرص الطبيعي، وده اللي دخل ليه الشيطان. هل أدلك؟ قال له على شجرة الخلد، أقول لك على شجرة تخليك هو طبيعة الإنسان بيحب الخلد وبيحب المي أن يكون يحرص على المال وكده، هو دخله من الملفات دي، فطبيعة النفس البشرية وقعت. لكن سيدنا آدم عمل إيه؟ اعتذر وتلقى من ربه كلمات. وشوف كلمة تلقى دي، وكأنه قاعد منتظر حد يتلقاه، فجات له الكلمات اللي هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، شوف كينونية الاستمرار دي، من الخاسرين، هنضيع. طالما اللي بيقى أنت تفعل، إذا فعلت الذنب وشعرت بهذا الشعور واعترفت بذنبك وأنبت إلى ربك وانطرحت على عتبة العبودية وقلت يا رب أنا هضيع، أنت كده مختلف تماما عن هذا الأمر. فكان الذنب عليك خير. إزاي خير؟ هيجي دلوقتي ابن القيم يشرح الكلام ده. يقول العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه. العبد يقصد العابد اللي هو المؤمن يعني اللي بيطائع يعني. ولكن إيه اللي وقعه؟ قال غلبات الطبع. غلبات الطبع من ميله لحب المال، من ميله للنساء، زين ليه للناس حب الشهوات، هو ده طبيعي بيحب لحب الخير لشديد، فبسبب حبه للخير تعدى على الناس، بسبب حبه للميل الفطري للنساء وقع في هذا الفخ وهكذا. ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس اللي هي الأمارة بالسوء، لأن النفس ثلاثة، في أمارة وفي لوامة وفي مطمئنة. اللوامة تلوم الإنسان إذا فعل إيه؟ إذا فعل الذنب أو قصر في الطاعة. الأمارة اللي قاعدة مال تحسه وتؤذه إنه يعني يفعل الشيء الخطأ. أما المطمئنة هي الذي اطمأنت بالطاعة وتستكثر منها. ولكن غلبات الطبع هي اللي وقعته، وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى، إن الهوى غلبه، هو غلبه بس لسه ما وصلش لمرحلة إنه هو بيعبده. فرأيت من اتخذ إله وهوى، لكن مجرد إنه غلبه في المسألة دي، هوى قدمه في الليه في الحتة دي. والثقة بالعفو، يعني العبد يقصد الاغترار، الاغترار بتأخير العقوبة، هو ده اللي يريده ابن القيم. يقول لك ان هو مغتر، زي ما قال الراجل اللي سمع منصور بن عمار يقول وغرني سترك المرخي عني، هو ده. وذلك في تفسير قوله تعالى ما غرك بربك الكريم، من ضمن الأقوال غره يا رب سترك، سترك هو الذي غره، ان بعض الناس اتغر بيه ان ربنا كان ستره، فده اللي الغر. فيقول لك هذا من جانب العبد. واما من جانب الربوبيه، طيب ايه الحكمه ان ربنا يقدر عليك الذنب؟ من جانب الربوبيه فجريان الحكم، حكم الله الكوني، ان الحكم الا لله، فاذا قدر شيئا فلا بد ان يقع. انت ممكن تبقى شايف نفسك انك طائع وعمرك ما تعمل الذنب وخلاص، ودي إرادتك وانت بتقول انا هعمل كده ودي إرادتي ومفيش حد يقدر يعمل كده، فيكسرك الله بإرادته سبحانه وتعالى عشان تعلم ان الحكم له. فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج. الله أكبر، كلام نفيس جدا. ذل العبودية، ايه ذل العبودية؟ احنا اصلا في حاجات كتير جدا بنعملها من باب الذل، انك بتسجد، ده ما السجود ده من ايه؟ من ذلك. ما يعني العبودية زي ما قلنا في البداية هي قايمة على ركنين، ركن الحب وركن الذل. كل الناس انك لو اتذللتها تتضايق، صح؟ الا الرب، انك بتتذل بحب بكمال الذل وكمال الحب، دي اسمها العبودية. فانت النهارده ايه؟ تروح الحرم تعمل عمره، نسال الله ان يرزقنا اياكم العمره والحج خاصه في هذه الايام. فتلاقي ناس تيجي تعمل عمره او تحج يقول لك احلق شعرك، جذل الناصيه ده من الذل. حتى يعني في الحروب وكده ليه يروح ايه كله يحلق؟ طب انت بتعملها، انت بتعملها وانت حابب جدا، في حين لو والدك اجبرك تتضايق. لو مثلا دخلت احد المصالح مثلا تجبرك انك تحلق تتضايق، لكن لو انت عملتها عشان انت طائع وتبقى حاببها، دي من عوامل الذل، من صور الذل، ان ربنا يقدر على الانسان الذنب، تحس ان هو مذلول كده ومنكسر. دي من ذل العبودية وكمال الاحتياج، انك تحس انك محتاج ان في حد يكمل لك النقص اللي انت وقعت فيه ده، فتجر الى الله وتقول يا رب الى من تكلني. وظهور آثار وأثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما. يعني الغفور يغفر لمين؟ لو محدش بيقع في الذنوب، يعني الله غفور، الله تواب، صيغة مبالغة. طب لو مفيش حد بيعمل الذنوب، طب يتوب على من؟ فلابد الآثار دي تظهر. الحليم الذي حلم عليك إلى أن عدت، يعني عملت الذنب تركك، كيف سيظهر الحلم إن لم يكن هناك من يفعل الذنب؟ يعني احنا هنعرف ربنا ازاي انه حليم؟ تعرف ازاي ربنا كان حليم عليك؟ هتعرف لما فعلت شيء وتعديت حدود الله ثم تركك رحمة وحلما، فلما عدت قلت يا والله ربنا ده حليم. فكم من تقدير الله عليك للذنب انك ايه تشوف المعنى ده. كل اللي انا بقوله ده انا مش بقوله، مش بفتح باب الذنوب الانسان يفعل الذنب، اكثر ما بفتح باب للعائدين، الانسان اللي يقع في الذنب. لا، انت ما وقوع الذنب ده مش نهاية العالم، لا مش نهاية، ممكن يكون نهاية العالم، نهاية العالم الفاسد، انك العالم الفاسد ونهاية النفس الامارة بالسوء، لكن ولادة النفس المطمئنة وولادة العالم اللي مليء بالطاعة. فظهور أثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما. ويظهر أثار المنتقم العدل ذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. يظهر أثار الله عز وجل، إنسان يفعل الذنب، اثنين يعملوا ذنب، واحد يتوب ويعود فيعرف أن ربنا غفور ربنا حليم وأن ربنا ستير لأن ستره ولم ينكشف أمره، ويعرف أن ربنا منتقم لأن التاني اللي أصر ربنا ذله وأظهره وبطش به. سبحان الله، ذلك من تقدير الله عز وجل للذنب. سيدنا آدم أذنب وإبليس أذنب، ربنا غفر لآدم وخلد ذكره في التائبين وجعله من أهل الأسوة إن نقتدي به، فبهداه مقتدى، ده من الصور نحن نقتدي به. طب وإبليس أظهره ليه؟ وانتقم منه وخلده في النار سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كان من تقدير كل هذه الأشياء من تقدير الله لظهور أسمائه العدل المنتقم ذي البطش الشديد. يقول فهو سبحانه يريد، والكلمة دي جميلة جدا، يقول فسبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال. الله أكبر. ونقص العبد وحاجته إليه، يقول لك أدي إنك ناقص، أدي إنك محتاجني، أدي إنك منكسر، أدي إنك فارغ محتاج تتملي، أدي إنك جعان، بس روحك بقى هي اللي جعانة، محتاج إنها تاكل، محتاج إنها تشبع. يقول ويشهده كمال قدرته وعزته. يا كمال القدرة، أو سبحان الله، عينك هي فيك أنت وأنت مش قادر تتحكم فيها، قلبك مش قادر تتحكم فيه، كمال قدرة الله وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته لما طرأت عفى عنك وغفر لي، وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه. وإن رحمته، وأن يعلم العبد أن رحمته به، أن رحمة الله إحسان إليه لا معاوضة. أن ربنا لما رحمك ده مش عشان أنت شغال في الطاعة كويس. أصحيح بعض الناس هو شغال 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 شغال، فيجي مثلا يلاقي نفسه اتجوز زيجة حلوة وخلف ما شاء الله عيال أمامير كده وخدودهم حلوة وبتاع وحب مال يلعب معاهم ورزق وظيفة كويسة وبقى مال كويس، يروح يقول لك إيه؟ لا لا بفضل الله العبد الطائع، أنا طائع يعني طبيعي يديني ما أنا شغال. فيقول لك لا بقى أنت هتتكسر بذنب عشان تبقى عارف إن الرحمة اللي أنا مديها لك دي والإحسان ده لا معاوضة، مش مقابل إنك شغال فخدت. فيقول لك وأن رحمته به إحسان إليه لا معاوضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول فلله كم من في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل. النهاردة إنسان مريض ولم يشعر، يعني تلاقي بعض الناس كده المريض مثلا أمراض نسأل الله أن يرفع جميعا عن جميع المسلمين، تلاقي واحد مثلا ابتلي بالسرطان وما عرفش وعرفه متأخر، تلاقي كده كل اللي حواليه يقولوا يا ريتنا كنا عرفنا امتى، عرفنا بدري صح، طب ليه كنت تعب بدري؟ عشان ألحق اخد الدواء. فالله عز وجل يبتليك عشان تعرف الدواء بدري وانت شاب وتاخده وتلحق تاخد الدواء، مش وانت تقوم انت كبير وعرفت ان ايه بدأت تفوق وانت في كبير السن مش عرفت ايه تستعيد قواك. يقول فالتوبة من الذنب كشرب الدواء اللي عليه. فكم من امراض لا يشعر بها الانسان ابدا وممكن تهلكه، لكن ربنا يقدر ان مثلا مرض العجب، مرض الكبر، مرض البخل، واحد عنده بخل جديد جدا، فربنا يبتليه في المال، يبتليه واحد عنده عجب، يبتليه مثلا في اي حاجة كده تختلف، سقط في الامتحانات. ليه؟ عشان بقى واحد يقول انت مش انت كنت شايف نفسك يعني وقاعد تقول ده انا بحلها كده، انا اصلا انا بذاكر خمس ساعتين وبطلع الاول على الدفعة. طب يلا شيل لك مادتين. ليه شلت مادتين؟ عشان تنكسر. لانك لو اتيت الى الله وانت محمد وانت في قلبك هذه الذرة من العجب والكبر كل سنة طيب راحت كل حاجة. وذلك يقول ابن القيم ورب علة كان سبب الصحة، رب علة كان سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل. يعني الكلام ده يقولك انت ما بتقع في مشكلة الناس بتعاتبك صح، بيقولك لعل العتاب ده حاجة حلوة محمود عواقبه. يقولك يا عم ينفع ان انت تعمل وانت متألم جدا الناس كلها عرفت وبتعاتبك، فيقولك لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل. لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. أحيانا الإنسان كده يبقى حاسس كده أنه إيه ما بيطيع ربنا كتير وبتاع، فعاوز يتكبر فيتكسب بالذنب، فيحصل إيه أن يتكبر. ما يقولك أنا أتكبر يا عم، أنا عايز أنفع أتكبر زي الجماعة اللي قالوا له إيه لم نقاتلك يا محمد، إحنا أمننا بيك ولم نقاتلك. ربنا قال لهم إيه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي، أنتوا أصلا إيمانكم مدخول، أنتوا أصلا إيمانكم ضعيف. قالت العرب آمنا، أنت أصلا إيمانك ضعيف، ما تقولش أنت أخرك الإسلام، أخرك يدوك حصلت الإسلام، أنت بقى هتعيش بقى معيشة أنك أبو بكر الصديق مثلا ولا إيه؟ فجاء يقول له على فكرة إحنا ما يعني مش عملنا زي مكة يعني وحاربناك يعني، إحنا أنت قلت لنا أمنوا فأمنا. لا يمنون عليك، نفس الكلام أنت. بعض الناس يقول لك ايه انا اللي باثر في الاخوه، وانا اللي قاعد امال ادي دروس، وانا اللي مش عارف اللي بتابع الصفحه، وانا اللي بوزع، وانا اللي بنزل بالليل، وانتوا اللي مديني مفاتيح المسجد، والاخت تقول انا اللي بسمع القران، وانا اللي متابع الحالات، وانا 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 وانا. انت شايف نفسك قوي، ايه الكمالات الوهميه اللي موجوده دي عندك؟ طب طالما لو الكمالات الوهميه ديت ومحدش عارف يتكلم معاك طب يلا بقى خد ايه الذنب ده، فيحس ان ايه ده ايه ده. وخاصه ممكن يبتلى بذنب، الذنب ممكن ما يكونش كبير يعني من المبقات، ليس من المبقات، ولكن ايه ذنب خسيس يعني مثلك لا يفعله. يعني تلاقي مثلا شيخ جامع مسؤول اموال الصدقات والزكاه، مسؤول اموال الصدقه والزكاه، بيعمل ايه؟ بيسرق الفضه اللي بتتحط في الصندوق. يعني لما يلم مثلا يلاقي صندوق مثلا فيه مثلا 4000 جنيه ومثلا حوالي 12 جنيه فضه، يروح واخد الفضه ده ليه؟ ذنب خسيس. فيجوا الناس يشوفوا بالكاميرا هو عم سرق، هو اسمه دلوقتي ايه سارق صح، والكاميرا والناس فضحوه والناس شافوه والامام والناس مش عارف هيصلي ازاي تاني، ويقول لهم والله يا جماعه انا كنت يعني الموضوع عندي مش قصه الذنب يا جماعه، مش قصه سرقه، انا كنت سارق كنت هسرق الفلوس نفسها. فيبتلى بذنب ايه؟ لا ده ذنب ورخم يعني حتى مش قادر تستسيغه. ايه اللي انا عملته ده؟ يعني لو انا عملت مثلا حاجه كبيره وانت خلاص، لكن عملت حاجه كده ويتكشف امرك ليه؟ لان ربما هذا العجب اللي موجود ده يخلي الانسان يقع. عشان كده ان الطاعة يا جماعة احيانا الطاعة بتخبي بلاوي. الطاعة الانسان صولة الطاعة كده قاعد شغال طاعة 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 خبت ايه؟ خبت بلاوي بقى. بلاوي ايه؟ مش انا اللي يتقال لي كذا. زي ابليس، ما هو ابليس ايه؟ ابليس قال له ايه؟ لا لم اكن لاسجد، مش انا اللي يتقال لي اسجد. زي بعض الاخوات، مش انا اللي يتقال لي ايه؟ البسي حجاب، اظبطي حجابك، لا اظبطي صوتك، لا انتوا مش عارفين انا مين. انا بفضل الله اخت فاهمه كويس جدا فقه الحنبلي ودارسه الفقه الشافعي وعارفه انا بقول ايه، وعارفه 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 وعارفه. ده انا تعدد هذه الكمالات الوهميه. فالطاعه بتغطي بلاوي، عامله زي المنديل الورق وتحته جمره من النار. احنا شايفين المنديل لكن لو حطينا ايدينا هنتلسع. هو كده برضو الانسان احيانا نفسه تبقى متشبع بالامراض الوحشه، بس الطاعه متغلفه، هو مش شايف، مش شايف ان عنده عجب، مش شايف ان عنده فظاظه، مش شايف ان عنده كبر، مش شايف ان عنده اي بقى من الامراض اللي التي تهلك الانسان دي. سبحان الله. فيقول ذنب يذل به، يعني العبد يتذل به، احب اليه من طاعه يدل بها عليه. سبحان الله. ذنب يذل به، يتذل بيه. طب بذنب يتذل بيه؟ صلى عم اعمل ذنب هيجي لي عقب عليه بقى. الاخوه تقول مين يصلي بالناس امام؟ انا شايف نفسي ما اصليش امام، اصلي بالناس امام ليه؟ ليه يعني؟ ليه؟ لان الذنب كسرني ومخليني شايف ان انا ماليش كمالات، فبالتالي دايما عندي بيني وبين نفسي في نوعيه من الانكسار لله عز وجل. الله يحبها منك. حتى يقول ان شمعه النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. الشمعدان ده اللي هو المكان اللي بيحطوا فيه الشمعة، ماشي؟ فيقول لك إن الشمعة تنور إمتى؟ عم يبقى في انكسار. كان شيخنا وسيدنا ربنا يشفيه ويعافيه الشيخ الحويني كان يقول، عارفين الكرة الركت بتاعت الشباب بيلعبوا بيها دي، الصفرة دي، الكرة دي عم تمسكها كده وتضربها في الأرض جامد تعمل إيه؟ تطلع فوق قوي، صح؟ ويقول لك كذلك قلب العبد كلما انكسر كلما صعد. سبحان الله. فأنت فاسجد واقترب، طبيعي السجود نزول، لكن في معادلات الله عز وجل وفي سنن الله وموازين الله أن السجود اقتراب للأعلى، فوق تطلع فوق. سبحان الله. فكذلك هنا يقول لك أن شمعة النصر، النصر سواء النصر على النفس ولا النصر للأمم وكده، بيجي مع انتصار. ولقد نصركم الله ببدر، كان حالكم إيه وأنتم أذلة، لكن يوم حنين لما أعجبتكم كثرتكم اللي حصل، خلاص بقى ضاقت علينا الأرض وضاقت علينا كل حاجة وإيه والدنيا ضاعت. يعني إحنا عندنا في حرب أكتوبر في البداية الناس انتصر، ده نوم بقى يقولوا إيه، والنعرات الجاهلية والأفلام والأغاني وبتاع، راح الصغرة راحت مفتوحة، يلا اشرب بقى أنت. فالناس بعد ما إيه نسبوا النصر ده وبدأوا يشوفوا الزهو كده، راح إيه كسرهم الله عز وجل. في أحد، ما كان في أحد في البداية في انتصار، بدأوا بقى إيه يهتموا بحاجات تانية ومعاني تانية وأمراض تانية جت، خلاص منكم من يريد الدنيا دخلنا في سكة تانية. فأراضة الدنيا ممكن تبقى بعجب وممكن تبقى بمال ممكن تبقى شغل. فيقول ابن القيم بيدي بقى إيه خطة وروشتة للعلاج. يقول لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، كلام ده عميق جدا، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. عاوز يقول إيه؟ ويقول لا يكرم العبد نفسه بمثل أهانتها، أي يهين النفس الأمارة بالسوء، ماشي؟ مش أي نفس، هو عاوز يقول لك إيه؟ إنك يهين نفسه الأمارة بالسوء، أو يقصد إهانة نفسه عند مين؟ فيما يظهر للناس إن دي إهانة، ما أنت تمسكك بالشريعة قد يناسب لك، أنت عملت في نفسك ليه كده؟ يعني المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ملاعب صباهم وتركوا أموالهم وتركوا زراريهم وتركوا كل حاجة، بالنسبة للناس دول متهانوا ولا مش اتهانوا؟ اتهانوا، وأهنتوا نفسكم كده ليه، صح؟ لكن لا يكرم العبد نفسه إلا بإيه؟ بأهانتها، بأهانتها فيما يظهر للناس. ما أنت تمسكك بالحق، واحد الناس يقول لك أنت ليه نفسك كده؟ عمل أخت تمشي كده بزي أمهات المؤمنين، وتلاقي كده أخت ماشية كده في الملحفة ولا في أي حاجة، ما الناس بعض الناس شايفة إيه؟ إيه ده، ما تخليك كده يفرش كده وبتاع وتبقى رايقة وبتاع، إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ البعض شايف إن دي إهانة، صح؟ لكن هو في الحقيقة ليست إهانة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف في ظاهرة إن هو إيه قدمه تسيل والأطفال يتسيل الدم والأطفال يلقون عليه الحجارة. هذا عند عرف الناس اسمه ايه؟ إهانة صح، ولكن لما أهان نفسه في ذات الله أعزه الله، فكانت هي دي العزة. فالمقصد لابن القيم أن إهانة النفس لله فستكون عزة، زي اللي يعفو عند المقدرة خلاص، ما زاد الله عز وجل العبد بعفو إلا عزة صح. بعض الناس يقول لك وانا عفو عنه عشان يقول علي ما قدرتش اجيب مناخيره الارض ومش عارف ايه، لا 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 مش هيقول ولا حاجة. ان انت دلوقتي متوعد بالعزة. هم الناس بيقولوا عندنا في قانونين في ميزانين، الناس بيقولوا انت عفيت عشان مش قادر، وربنا بيقول انت عفيت فانا هعزك. ايهما ستسير؟ وهتختار، هتختار في ايه القرار اللي انت هتاخده بناء على الدافع اللي عندك؟ طبعا بلا شك المفترض المؤمن العابد الطائع الواثق في ربه وفي موعوده ان على طول يختار ايه؟ العفو. طالما العفو ده فمن عفا واصلح. مقصدنا بالعفو ده يعني نطلع دقيقه كده او 30 ثانيه، ان العفو ده بد يترتب عليه اصلاح. لكن مش واحد شاف واحد حرامي بيسرق العربيه فيقول لك ده نوعيه تقول له سيبني، مش يروح سيبه، لا، هل يغلب على ظنك أن هذا إصلاح للمسلمين وإصلاح للرجل ده، ولا هيسيبك وبعد ما يسيبه تلاقيه في الحي التاني بيسرق عربية تانية؟ ده مش اسمه عفو، ده ما يكونش إيه من الصور العفو المأمور عنه. المأمور عنه العفو الذي يترتب عليه إيه؟ مصلحة، فمن عفو وأصلح. يقول ابن القيم: ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها. السلام على الكلام الجميل. لا يشبع النفس بمثل جوعها. بمثل جوعها يعني جوعها ان جوعها هي عاوزة ايه مثلا؟ مال كتير من طرق شتى. لا لا مش هتاخد المال ده. عاوزة تشبع بالنظر للنساء، مش هشبعك النظر للنساء، وهكذا. فيجوعها ويمنعها الاشياء التي تمرضها. ولا يؤمنها مثل بمثل خوفها. عاوز نفسك تحس بالأمان، خوفها ليه؟ عشان احنا تخش الجنة ان شاء الله عز وجل تقولي كنا في اهلنا ايه؟ مشفقين، احنا كنا خايفين واحنا شغالين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرب جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا امنته في الايه؟ في الاخره. فما ينفعش ياخد امان هنا وامان هنا. عشان كده دايما المؤمن خايف، كما قال ابن مسعود: يرى ذنوبه كأصله كأنه واقع عليه، كأنه تحت جبل يخشى أن يقع عليه. طيب والمنافق بقى اللي مش فارق معه، يرى ذنوبه كذباب مر على وجهه فقال بها كذا، حرك إيده كده ده ذنب عادي يعني. لا، في فرق كبير جدا. فلا يؤمن النفس مثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها. ما تنسوش اللي احنا بنتكلم في كيفية التعامل مع الذنوب وتربية وإصلاح النفوس. بيقول ابن القيم حتى دي مهمة جدا: لا يؤنسها بمثل وحشتها. احنا النهاردة عندنا وحشة مع الله، كتير جدا عنده وحشة مع الله، بتبان جدا عم يبقى في خلوة، عم نفسه كده مع الواحد ويروح كاتب على الجروب: يا جماعة انا نازل رايح اتعشى، حد يجي؟ يا جماعة انا رايح العب كورة، حد يجي؟ يا جماعة انا مش عارف ايه. دايما عاوز ايه؟ لا يأنس الا بالناس. التاني اللي بيأنس برب الناس بيبقى قاعد مع الناس يقول امتى المجلس ده بقى يخلص؟ ليه؟ عاوز يخلص بقى الورد، عاوز يخلص كذا. طبعا المراد بالناس هنا الذين لا تتعاون معهم في طاعه، لكن لو انت معهم في طاعه هو هذا انسك، لان هذا مع الله عز وجل. لكن المراد ليه؟ المجرد الاحتكاك او الخلطه المباحه، فضلا عن اللي فيها ايه؟ الدائره الرماديه ان هي بين الحلال والحرام، ودائره المكروهات، فضلا عن تكون دائره الحرام. فبعض الناس حاسس دايما بالانس مع الناس. لا، لابد ان الانسان يبحث عن الانس الحقيقي، وهو الانس مع الله عز وجل. فيقول ابن القيم وهو بيتكلم عن الشعور بالانس مع الله، يقول: ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها. دايما حاسس بوحشه، عاوز اقوم بقى اصلي ركعتين، انا ما صليتش سنه المغرب، عاوز يفتح لي في سنه المغرب ويطول شويه والكلام ده. ولا يحييها بمثل اماتتها. ولا يحييها بمثل إماتتها، يعني يموت الرغبات الضارة، يموت الايه؟ الأمنيات التي لا يحبها الله، يموتها تماما. اللي هو إن شاء الله هتيجي معانا أصلا من علاج الذنوب بعد كده في السلسلة إن شاء الله، حراسة الخواطر، ودي مبدأ العلاج أول حاجة في العلاج الخواطر، أضبط الخاطرة، لأن الخاطرة دي عاملة زي إيه؟ زي واحد راكب السيارة بتاعته وكل شوية الطريق بيفتح قدامه، فبيعمل إيه؟ بيدوس بنزين أكتر، بيدوس بنزين أكتر، بيدوس بنزين أكتر، بيدوس بنزين أكتر. بقى دلوقتي استلم الطريق داخل في 190، عما بيلاقي مرة واحدة كيرف قدامه منحنى ولا مطب بتاع، ما بيعرفش يسيطر، صح؟ خلاص لازم هتاخده بسرعتك وانت وحظك. هو ده طريقة اللي بيده انه يسقي الافكار بتاعته، تجي له خاطرة فيده انه يسقيها قاعد بيزود السرعة يزود السرعة يزود السرعة، بيجي عند مكان ما يقدرش يسيطر على نفسه، ولازم ايه هيرتكب المخالفة بقى، وهيدخل في المنحنى ايه ويدخل في النفق السيء ده. بيقول في اخر حاجة ان شاء الله هنعلق عليها في دقيقتين، يقول شراب الهوى حلو، شراب الهوى حلو، حلو المذاق يعني، تلاقي كده في المعصية لها لذة، شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق، الشرق اللي هو الخنقة الاختناق. الإنسان عم يجي يشرب، لو مجرى الماء ده راح على مجرى الهوى إيه اللي هيحصل؟ مش هيعرف يتنفس، هيتخنق فيحس بالخنقة. كذلك الإنسان عم بيعمل المعصية بيحس بإيه؟ في لذة وفي مش عارف إيه كده، سعادة وكده، بس إيه اللي حصل؟ قلبه اتخنق، في قلبه حاسس باختناق، قلبه مش عارف يتنفس، عاوز يستنشق اي اكسجين مش لاقي اكسجين الحياه بتاعه بقى، ان الروح مش عارفه تتنفس. ليه؟ ان الروح ايه متفرتكه، الروح مضغوط عليها جامد جدا، مجرى اللي بتتغذى منه الروح بيتسد، فمش قادره تستنشق. هي إيه بتستنشق؟ ايه تستنشق؟ بترديد اذان، تستنشق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تستنشق بقراءه ورد، باستغفار، بصله رحم، ببر اقارب، بصله جار، تستنشق بالمعاني الطيبه دي. مره واحده لقيت ايه فيش حاجة كده، هو الجسد قاعد بيستمتع بس ايه في جوه حاجة بتتألم. فيقول شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق، بيدي خنقة. يقول من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ تذكر خنق الفخ. الصياد عشان يصطاد طائر بيعمل ايه؟ عشان يصطاد الطائر بيحط له ايه حبوب كده في فخ، يجي الطائر يجي ياخدها اللي يحصل تقفل عليه فاتخنق، وطبعا اتخنق يعني هيمسكه وهيذبحه. فيقولك من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. فتيجي تنزل تاخد الحبة، لا يا عم حبة ايه مش واخدها. ليه؟ لانه عارف الالم بتاع الصياد والم الخنق. كذلك الشيطان، الشيطان بيرميك، الشيطان اعلم ما يرميك حبوب على الطريق، كل شويه وانت ماشي كده تلاقي حبايه، لا وفيها حياه، ده فيها حق، ده اليومين دول كمان بيرمي حب ماكسي بالشوكولاته وتلاقيه كده مديها لك عشان انت تيجي تبص، تيجي بقى تحس كده بالتذوق وان نفسك خلاص حدثك على طول تستشعر الخنقه. يقول لك خلي بالك فاكر الخنقه، وهيبدا بقى يشويك ويبدا ايه الشيطان ياخدك ويبدا بقى يسلخك ويذبحك. واول ما تيجي تعمل الذنب يقول لك ايه يعني مش عيب عليك شيخ وتأذن وبتاع وقعد تشرب سجاير بعد بتاع، مش عيب عليك، وده انه يكويك فقعد ايه يسلخ فيك ويسلخ في روحك. فمن تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. تعبيرات ابن القيم ما شاء الله لا قوة الا بالله عليه. يا معرقلا في شرك الهوى، يعني اللي وقع في شرك الهوى في فخ الهوى يعني في حب المقضية، جمزة عزم يعني قفزة، وقد خرقت الشبكة. عاوز تطلع بره الصياد صيدك في شبكة، احنا عاوزين ايه ترجع كده وتاخد قفزة جامدة، القفزة دي هتقطع الشبكة بتاعتك وتقطع فخ الشيطان وتنطلق. كذلك كل واحد، وعلى فكرة ده احدى اسرار كل واحد مدمن، سواء مدمن مخدرات، مدمن سجاير، مدمن مواقع اباحية، مدمن نظر للنساء، مشكلته الرئيسية ان هو مش قادر على القفزة اللي في البداية دي. في الكليات العسكريه يقول لك ايه من ضمن الاختبارات، يقول لك قفزه الثقه، قفزه الثقه دي بتبقى ايه الانسان واقف كده يقول له ايه يلا ايه اقفز في الميه، فما يقفز عشان هو عنده اراده عاوز يدخل كليه، فيعمل ايه يقول لي اللي وراه بص انا لو ما نطتش اديني ايه زقه، بل احيانا العسكري رفقه بيه وعاوزه ينجح وبتاع بيروح ايه بيروح واخده ايه كتف قانوني كده فيروح نازل. القفزه دي مهمه جدا، مهمة جدا فيك، ولو مش قادر عليها وصي واحد يزقك، وصي واحد يزقك. عكرمة قال كده لابن عباس، قال على ابن عباس كده، ابن عباس في يوم من الايام اداني جمزة العزم دي ازاي؟ قيده في المسجد، ربط رجله وإيده وقال له ما انتش خارج تاني هنا أنا ما تحفظ. هو كان عاوز قفزة الثقة دي، فخلى الشيخ يربطه في قفزة الثقة دي، فخلي حد يساعدك في الإرادة دي، ساعتها هتقفز. فيا ابن القيم يقولك يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم، قفزة وتنخرق الشبكة، الشبكة خلاص هتنخرق وتنطلق. دي كانت إن شاء الله عز وجل التتمة للجزء الثاني في سلسلة كيف تتعامل مع ذنبك. تكلمنا في انعدام اليأس، حاجة تانية في أسرار تقدير الذنب، أسرار تقدير الذنب. مرة القادمة إن شاء الله عز وجل هنتكلم على بركات تارك الذنب، اللي بيترك الذنب ده بياخد إيه، واللي بيقع في الذنب ده إيه العقوبات اللي بتبقى عليه. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية في الدنيا والدين والآخرة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الآخرة. قولوا قولي هذا.